بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنكمل السلسلة اللي احنا ابتديناها المرتين اللي فاتوا. المرتين اللي فاتوا ابتدينا سلسلة كان عنوانها تحذيرات الكتاب للشباب أو تحذيرات للشباب من الكتاب. وطبعا من العنوان يبان ان احنا بنختار آية قد تكون بتحمل نصيحة للشباب أو بتحمل تحذير للشباب. النهاردة هناخد آية من سفر يشوع ابن صراخ، ويشوع ابن صراخ يعتبر زي سليمان الحكيم في سفر الأمثال. السفر بتاعه يشبهه قوي، كلها آيات تحمل نصايح للحياة اللي احنا عايشينها هنا على الأرض. الآية بتقول إيه؟ بتقول يا بني اقبل التأديب في شبابك فتجد الحكمة في شيبك. تاني، يا بني اقبل التأديب في شبابك تجد الحكمة في شيبك، أو يعني لما تشيب. يعني الإنسان اللي بيقبل التأديب ويخضع ليه في سنه الصغير، التأديب ده يديله حكمة في سنه الكبير. دوت موضوع الآية. فاحنا النهاردة عاوزين نتكلم مع بعض على فكرة ازاي الانسان يقبل التأديب. بصراحة يا جماعة، سواء كان الانسان او اي حاجة تانية حتى من قبائل الحيوانات اللي بتقبل للتدريب، فكرة التأديب فكرة صعبة، لان التدريب معناه نظام، التأديب معاه رولز، التأديب معاه انك انت ما تمشيش بحسب هواك. والانسان لما بيبتدي يخضع للتأديب ما بيبقاش مبسوط. يعني طب انا هقول لك حاجة، اي كلمة تريحك اكتر؟ لو انا قبلتك وقلت لك تعال عشان ادلعك، ولا قلت لك تعال عشان اقدبك؟ بصراحة تحب النهين اكتر؟ احب الدلع، اموت انا في الدلع. تاخدين بالكو؟ المشكلة ان زي ما بقولك ان الانسان يميل للكسل، يميل للتذمر، يميل لرفض التأديب. لكن المفروض طبقا لكلام الكتاب المقدس اقبل التأديب. احنا هناخد موضوع التأديب والشباب النهاردة، بس الاول انا بشرح لكم الفكرة علشان اقول لك ان ما حدش فينا بيحب التأديب ولا النظام ولا اللولز. يعني انت تبقى متضايق انك انت مجبر انك تصحى عشان شغلك كل يوم الساعه 6 الصبح، او الجامعه بتاعتك 6 الصبح، وتموت في الاجازه. ليه بتحب الاجازه؟ لان اول حاجه في الاجازه كسر لكل النظام. اتنين، اللي في دماغي بعمله، وانا في الشغل الحقيقه اللي مش في دماغي بعمله. النظام بيجبر عليا حاجه اعملها. فاهمين الفكرة؟ أديكوا حل تاني أو مثل تاني. عارفين في حاجة اسمها الحصان البري؟ الحصينة اللي انتوا بتشوفوها أليفة دي، أول ما تلاقت في الصحراء، خليكم معايا، اللي هي الحصان البري، لما ابتدى الإنسان يخضعها، الحصان كان عنده تمرد لأنه كان يرفض التأديب ويرفض التدريب. فكل لما يحطوا عليه، انتوا عارفين اللي بتحط على ظهر الحصان اسمها ايه؟ البردعة أو السرج، يعني بالبلدي البردعة وبالأفرنج السرج. يحط عليه البردعة أو السرج ويجي واحد يركبه، الحصان راسه ألف سيف، يانا يانت مش هسمح إن حد يمسك لي الجام، مش هسمح إن حد أحطه على ظهر. وتلاقوا الحصان قاعد يعمل حركات قاسية جدا، لغاية عادة لما بينجح إنه ينطر الفارس من على ظهره مرة واثنين وتلاتة، لكن لابد من انه يتقدم. يقدموه مرة بالجوع، يقدموه مرة بالعطش، يقدموه مرة بالعصاية، يقدموه ان هم يشدوا اللجام عليه قوي، ويبقى الفارس لابس في الحذاء بتاعه من ورا حاجة اسمها المنخاف، حاجة كده فيها شوك يعني، وحديد، ويخبطوا بجنبه لغاية لما الحصان في الاخر يخضع. هو ده اسمه التأديب. عرفت ليه ما حدش فينا بيحب التأديب؟ ليه؟ لأن البرطعة أسهل، والكسل ألذ، والنظام اللي أنا بحطه لنفسي جميل. ويا سلام لما الإنسان كده ما يتعبش ويبقى مرتاح وكل طلباته موجودة. الحقيقة تأديب بصفة عامة محدش بيحبه. تعالوا الأول نعرف كلمة تأديب يعني إيه. من اللي أنا قلته كده لو حبينا نعرف كلمة تأديب، حد فيكم يقترح أي تعريف لكلمة تأديب؟ ها؟ إخضاع النفس للقانون أو الذات. ها؟ طب أنا أقول لكم حاجة، عملية التأديب هحط لها التعريف الآتي، هي عملية تقويم صعبة أو عملية تهذيب متعبة أو جراحة تجميل. خلي بالك من التعبير الجاي، جراحة تجميل هتمر فيها بكل آلام الجراحة، بس بعد عملية التجميل قلبك هيبقى أنقى وروحك هتبقى أحلى، بس لازم تخش جوه مفرمة اسمها مفرمة الايه؟ التجميل، اللي هي بين قوسين التأديب. علشان الموضوع بتاع النهاردة، انا عارف ان يمكن بعضكم ندم انه جه النهاردة، يعني بعضكم بيفكر انه يمشي دلوقتي يسيب الاجتماع، لان الموضوع مش بليزنت او مش موضوع مش لطيف ان الواحد يسمعه، لكن احنا هنكمل مع بعض ونشوف التأديب ده ايه حكايته ومزاياه ايه وعيوبه ايه. اول حاجة تعالوا نتكلم على سؤال مع بعض كده، ايه هي مصادر التأديب؟ مين اللي ممكن يكون بيقوم بعملية التأديب في حياتي؟ أول مصدر ربنا خلقه في حياتي من أجل تأديبي اسمه السلطة الوالدية. يعني إيه السلطة الوالدية؟ بابا وماما. عيب؟ لا، ما تعملش كده، ما تضربش أخوك. عيب؟ فين الواجب؟ حليت الواجب؟ طب مش هتنزل؟ طب أنت قاعد في البيت الويك إند ده؟ دي اسمها السلطة الوالدية. والسلطة الوالدية بتقوم بأول عملية تقويم، وبتعمل بما يسمى خلق الضمير جوه الإنسان، لأن الإنسان عرف كلمة صح وغلط وكلمة حلال وحرام وكلمة ده كده بتزعل ربنا وكلمة الله بابا يسوع بيحبك. أول معرفة عرفها منين؟ من ماما وبابا. وبالتالي أول سلطة بتقوم بعملية التأديب، ودي سلطة شرعية خلقها ربنا وأمرك إنك تخضع ليهم بالطاعة وبالإكرام، دي اسمها السلطة الإيه؟ الوالدية. السلطة التانية اللي هتبتدي تأدبك وربنا سمح بيها اسمها ظروف الحياة والفطام. يعني إيه الفطام؟ ربنا بيسمح لكل واحد فينا يتفطم من بعض الأمور اللي بتدلله وتدلعه، ويواجه مجتمع أكثر صعوبة علشان المجتمع ده يبتدي يتمم عملية التأديب في حياته على مراحل مختلفة. على سبيل المثال الحكاية اللي بحكيها لكم، كلنا في بيوتنا أو جيلكم أنتم مش جيلنا احنا، يعني كنا لغاية سن 4 سنين قاعدين نتفرج على توم وجيري، مش كده؟ وماما مشغل لنا فيديو أو دي في دي بعد كده لما الدنيا تقدمت، وأفلام طول النهار، وماما قاعدة تعمل لي مرة البسكويت الصغير اللي بيعملوه باللبن، مش عارف ليه اسم كده، كورن فليكس وطبر، يعني تعمل لي ماما مرة كورن فليكس عصير يا حبيبي ومش عارف مين، والولد يتدلع بقى ومش عاوز ويجري وراها وتجري وراها. أوكي، كل ده حلو قوي لغاية لما تبتدي أول فطام يدخل في معتقل اسمه المدرسة، وأول ما يخش المدرسة يعرف في حاجة اسمها هوم وورك، وبعدين هم ضحكوا عليه زي ما قلت لكم قبل كده، قالوا له الميس حلوه والسير حلوه وتاخدك وتبوسك وتجيب لك حاجه حلوه من الكانتين، والكلام الكلام ده بقى يروح يلاقي لا فيها كانتين ولا فيها ايه، امال فيها ايه؟ فيها شخط ونطر وواجب وهوم وورك، ويمسك قلم رصاص بالنسبه له تحدي كانه بيحفر في مسله فرعونيه، وتلاقي بقى بيقطع في الورق ويمسح ويقولوا له ويلاقوا له خطك وحش وما عملتش الواجب. دي اول فطام. وبعدين بقى تبتدي الحياه تأدب فيه اكتر واكتر، يعرف ان في حاجه اسمها ديسيبلين. ديسيبلين يعني نظام، ديسيبلين يعني انك انت ما ينفعش تروح مدرسه في الوقت اللي انت عايزه، نمت متاخر نمت بدري هتروح المدرسه، هتروح المدرسه، ما فيش حاجه اسمها اوبشن ان انا الدنيا تبقى اجازه، دي اسمها ايه؟ اهو تاني سلطه اهي، اسمها الفطام التدريجي، ومراحل حياه مختلفه. وبعدين تلاقي نفسك اتنقلت من ابتدائي لاعدادي، الدراسه بقت اصعب، وبعد ما كانوا بيذاكروا لك كل حاجه يقولوا انت كبرت اعتمد على نفسك، فطام اهو تاديب جديد. وبعدين ثانوي، وبعدين جامعه، وبعدين تخش مثلا بقى في الحياه الجيش، مدرسه تاديب واصلاح. بمناسبه الجيش دي عايز احكي لكم على قصه شاب. الشاب ده طول عمره كان ولد على بنتين، لغاية رابعة جامعة كان ولد على بنتين، في رابعة جامعة جاله أخ. جاله أخ، الدنيا بالنسبة له اتقلبت. هم ليهم معارف فقالوا احنا هنحاول ندخله في جيش مريح جدا، جيش مريح. لسبب ما المعارف اتعطلت، فدخل جيش. هو بقى طول عمره ايه بقى؟ برنس يعني. ما احكيلكمش يعني بقى شخصيته شكلها ايه. دخل الجيش يا شباب، ودخلوه حاجه اسمها، حد فيكم دخل الجيش قبل كده؟ انت يعني بعضكم دخل الجيش يعني، دخل حاجه اسمها طلبه مطبخ. عارفين يعني ايه طلبه مطبخ؟ مش طباخ، لا لا لا، طباخ ايه؟ طلبه مطبخ ده طول النهار بيغسل مواعين. المواعين ايه؟ ومش عايز اقول لكم بقى المواعين بتاعه الجيش لما بتاكل كتيبه الحله بتبقى قد ايه؟ 2 متر اذان كده. فهو عشان يغسلها كان بيخش جواها. ولما يعوق يخبطوا له عليها. المهم يعني خلاصه الكلام، مش عايز اقول لكم، هو بيحكي بقى انه في الاول فكر في الانتحار، يعني فكر في الانتحار. نمره 2 فكر في ترك الله له وعذاب الانسانيه، ما فيش حاجه بدون تستاهل. طب يعمل ايه يعني بقى؟ يعيط بالدموع. راجل بقى في الجيش 22 23 سنه بيعيط بالدموع يعني. ما كانش متخيل كده. ده هم قالوا له هتروح بقى في الفريق الرياضي وتبقى الكابتن وتمسك صفاره. قال اعرف اقف حكم، يعني فاكر الجيش حكم بقى يعني. فطلع طلبه مطبخ. مش عايز اقول لكم حصل فيه. المهم في الاخر خالص، في الاخر خالص، ان قعد سنه ونص في الجيش. طلع من سنه ونص في الجيش، طلع بقى بيقابل اصحابه اللي في الكنيسه. فواحد بيقول له ما تيجي، مش عارف مين. قال له ايه الدلع ده؟ ايه الدلع ده؟ انت مالك متدلع كده؟ المهم في خلاصه الكلام، على قد ما الجيش ويا عيني كان كل 3 اشهر يصبرونا هيتنقل، ما اتنقلش. سنه ونص بيغسل مواعين، لغايه يا جماعه بعد كده هو بقى صلب صلابه، لدرجه انه لما خرج من الجيش بيقول التاديب او التجربه اللي انا كنت بعيط في اولها شكرت ربنا عليها في اخرها، لان فهمتني معنى كلمه راجل ايه. انا بصراحه كنت واد متدلع وطلعت من الجيش راجل. فهمتوا يعني ايه ظروف الحياه؟ انا برضو براجع معاكم الموضوع عشان ما تتهوش. احنا قلنا اول مصدر للتاديب هو السلطه الوالديه، وعليا ان انا اخضع واطاع. تاني تأديب هو ايه؟ ظروف الفطام. الفطام اللي هو يعني ايه؟ بتبتدي تتدرج في مراحل، وكل مرحلة تحمل شيء من الخشونة بتودكك. الشغل، واحد كان فاكر ان الشغل دوت يعني يقول لك انا خريج الاي سي وخريج الجي سي وخريج البي بي سي، اي حاجة يعني، خريج متخرج وان شاء الله هطلع اقبض 7000 جنيه. اوكي، هنديلك 7000 جنيه بس بيروح الساعة 6 الصبح، يوصل الشغل 8 الصبح، يرجع من الشغل 9 بالليل، يوصل مصر الجديدة مثلا أو بيته الساعة 11 بالليل، ويبص لنفسه حياته اتسرقت وعاوز أقدم استقالة ومش نافع كده. وأنا يكتشف إنه كان متدلع، ويكتشف إن في شغلانة ب1000 جنيه ويرجع الساعة 4، وفي شغلانة ب7000 جنيه بس إحنا هناخد حقنا تالت ومتلت منك. ده اسمه نضوج، ودي اسمها ظروف حياة، وده التعامل اللي بنقول عليه ويلكم تو ريل لايف. يعني ايه ويلكم تو ريل لايف؟ يعني انت كنت عايش في بالونه، شايف انك انت من غير ما تعمل حاجه الناس لازم تقدر مواهبك وتقدر عطائك وتقدر انت مين، ويا ريت يبعتوا لك الفلوس البيت من غير ما تعمل حاجه. تكتشف بقى ان الدنيا مش كده بقى، لا 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 لا، حاجه تانية خالص. يبقى ده اسمه الفطام، ده بيعلمني، بيأدبني. ربنا بيخلي ظروف الحياه تأدبنا. ايه كمان ممكن يخلي الانسان يتأدب؟ الكنيسة. الكنيسة من أحلى مصادر التأديب في حياة الإنسان. يعني كان في خاطئ في كورنثوس، الخاطئ ده عمل مشكلة كبيرة قوي، دي تلاقوها في كورنثوس الأولى 5. إيه الخاطئ ده عمل إيه؟ للأسف وقع في علاقة مع مرات أبوه، يعني يظهر أبوه مات وهو بقى في علاقة مع مين؟ مع زوجة أبيه. فبولس الرسول قال لهم ده بين الأمم اللي اسمها الأمم الوثنية مثل هذا الزنا لا يسمى بينهم، ده انتوا وصلتوا لمستوى أسوأ من الحيوانات. إيه اللي انتوا بتعملوه ده؟ فأخذ هذا الإنسان وعقبه وطرده من الكنيسة، أدبه، وفي الرسالة الثانية لكورنثوس عفى عنه ورجعه. يبقى دي سلطة اسمها سلطة كنسية للتأديب، والسلطة دي بتأدب، بتأدب. أحكي لكم على حكايتين لزاز قوي في السلطان الكنسي في التأديب حصلوا مع أولاد صغيرين، يعني واحد كان عنده 18 سنة واحد كان عنده 13 سنة أو 12 سنة. في مرة من المرات أبونا ميخائيل إبراهيم، أبونا ميخائيل إبراهيم جال ولد من الولاد، أبونا ميخائيل ده كان قديس مات في السبعينات، جال ولد صغير كده عنده 11 سنة 12 سنة أنا مش فاكر الحكاية قوي، قال له يا أبونا، قال له نعم، قال له أنا ماشي جنب سور الفيلا لقيت شجرة الجوافة اللي في الفيلا فيها جوافاية نازلة على الشارع، فأنا قلت لو أنا ما خدتهاش اللي ورايا هياخدها، فأنا عملت أخدت الجوافاية وغسلتها وأكلتها. هو ده غلط ولا صح؟ قال له الحقيقة ده غلط ودي سرقة، ويا حبيبي دي محتاجة الحقيقة عشان ما نعملش كده تاني ناخد قانون. قال له يعني ايه قانون؟ قال له انت عارف يعني ايه مطانية؟ قال له لا ما عرفش يا ابني يعني ايه مطانية. قال له هتعمل 300 مطانية يا حبيبي، 300 مطانية. وفوجئ الولد ان اخد مين؟ ابونا خده من ايده ودخلوا الهيكل، وابونا قال له انت يا حبيبي مش هتقدر على 300 مطانية، بس لازم العقوبة تتم علشان ما نعملش كده تاني. ونزل أبونا 300 مطانية قدام الولد عن الولد، يعني اداله العقوبة وشال العقوبة عنه بأبوته، فعمل 300 مطانية. وكل ما يقول وأبونا بقى إنسان كان يوقف ويقول يا رب ارحمني أنا الخاطئ، ويعمل مطانية يا رب الولد شايف دي جوافاية، أما لو كان أكل كيلو يعني القصة ما تستاهلش كل ده، دي جوافاية واحدة، جوافاية واحدة. وأبونا ينزل 300 مطانية. انا اعتقد ان الولد ده مش مسرقش تاني، ده ما كلش جوافه في حياته لغايه ما مات. ليه؟ انا مش قادر ده حصلت له عقده صدمه ترومه يعني اللي حصل ده من موضوع الجوافه ده. بس خلي بالكم من القانون ان في تاديب. طبعا الموقف تاني بقى انا شفته بنفسي، كنت انا عندي 17 سنه تقريبا وفي دير الانبا بشوي واخد خلوه مع شويه شباب من اسر الثانوي عندنا وبتانية ثانوي وكان معايا شباب برضو من سني، فواحد من الولاد كان ساعتنا اللي مسكنا اسمه أبونا أنطونيوس الأنبا بشوي اللي هو المتنيح الأنبا مي من أسقف الملاوي السابق، ده هو ده اللي كان مسكنا، كان مسكنا بقى. وكان في بقى انضباط وتأديب، يعني تقوم الساعة 3 صباحا عشان تسبيحة نص الليل تغسل وشك بمية نازلة من الفريزر، يعني كان الدير دير بقى يعني، والرهب يعني كنا شو حتى البيت الخلوة نعامل معاملة الرهبان، يعني مفيش اكسبشن، مفيش انا تعبان متضايق مش هعمل تسبيحة، لا مفيش كده، تأديب وإصلاح، يعني الدير تأديب وإصلاح. المهم ففي ولد بيقول له ايه، لقى ابونا ماسك ثلاث الجميز، الجميز ده يا جماعه ما تحسبش فاكهه، يعني الجميز ده يمكن انتم ما تعرفوهوش، بطلوا يزرعوه، لان الجميز يعني اسمه التين البلدي زي التين البرشومي بس يعني مش حلو قوي، يعني ده الجميز كان ايامنا كتير يعني. فبيقول له جايب ده منين يا حبيبي؟ ما ابونا عارف يعني، قال له انا ماشي، خلي بالكم كان زمان ولغايه دلوقتي انتوا عارفين ان دير السريان ودير الانبا بشوي بيفصلهم سور، فالسور الولد مشي جنبه فلقى شجره جميز فين؟ في السريان، بس نفس الفرع بتاع الجوافه بتاع الحكايه اللي فاتت طالع داخل فين؟ في الانبا بشوي. وبعدين ما هو الجميز ده هيقع ويموت لان اساسا الرهبان ما بياكلهوش، وبعدين دي نعمه ربنا، وبرده الجميز معسل شويه. فالولد اخذ ثلاث جميزات اللي جابتهم ايده ودخل بيهم في منديل كده عشان يغسلهم يعني في بيت الخلوه بتاع شوي. قال له يا حبيبي انت كنت فين؟ قال له ولا حاجه كنت بتمشى. قال له ايه ده؟ قال له جميز. قال له انا عارف جميز بس جايبه منين؟ قال له اصل احنا ما عندي. قال له جايبه من الشجره اللي في دير السريان اللي الفرع بتاعها داخل انبا بشوي. قال له اخدت اذن مين؟ قال له ما خدتش اذن حد. قال له انت عارف ان كده سرقه؟ فالولد ضحك قال له جميز جميز يعني اللي يسرق يسرق جمل يعني جميز سرقه. وبعدين بيقنع ابونا قال له ابونا ده لو وقع اساسا العصافير هتاكله، ومين اهم؟ يعني مين اهم؟ لوجيك يعني ات ميك سنس ان انا اللي اكله، ات داز ميك سنس يعني ان انا اكله. فراح ابونا قال له اوكي يا حبيبي الى هنا انتهت استضافتك في دير الانبا بشوي، ونشكر ربنا ان جرار الدير نازل الريست هاوس دلوقتي كمان ساعه تكون جهزت فيها شنطتك واكلت لقمه عشان انت مش هتبات معانا النهارده. قال له ايه؟ ايه؟ جميز؟ اطرد من دير عشان الجميز؟ قال له هو مبدا اللي ياخد حاجة من غير إذن صاحبها تبقى خطية سرقة. وأبونا قفل وشه وهتروح هتروح. إحنا ما كناش مصدقين، يعني إحنا كنا عارفين إن الولد هيجيب شنطته وبعدين أبونا ياخده في حضنه ويقول له شفت يا حبيبي أنا كنت ما بتعملش كده تاني، أبونا لازم يكون طيب يعني، يعني أبونا بقى أبونا. ففوجئنا إيه؟ ان الولد شنطته واقف وابونا ولا كانه هنا. وبعدين الجرار جه فقال له اتفضل يا حبيبي اطلع. قلنا ابونا هيسيبه لغايه الباب ويناديه صح. ده عامل كده تمثيليه مع سواق الجرار. اتركب الجرار والجرار خرج بره الدير والولد اختفى والدنيا ليلت. انا ساعتها كنت جريء شويه بقى فكل الولاد خافوا. انا بقى رحت رايح لابونا قلت له ابونا قلت له ايه اللي حصل في يستاهل في الدنيا؟ قال لي انت شكلك متضايق له قوي. قلت له اه واللي حصل ده مش قادر اقول ظلم مش قادر اقول ظلم هو برضه ممكن يحصل احصله فبرضه لازم يكون عندك حكمه فمش قادر اقول انه ظلم لكن في الوقت نفسه متضايق. قلت له يعني حرام يعني ده لسه فاضل له يومين في الخلوه. قال لي هو ممكن يكون خسر ليلتين تسبيحه وليلتين صلاه بس اللي انت مش فاهم يا حبيبي هتفهمه لما تكبر ان باللي احنا عملناه معاه ده عمره ما هيسرق ورقه تمنها قرش ساغ من الشغل بتاعه بعد كده من غير اذن. فالتاديب اهم في بعض الاحيان من الدلع. احنا قلنا كم مصدر من مصادر التاديب لغايه دلوقتي؟ ثلاثه. نمره واحد السلطه الوالديه، نمره اثنين خطام وظروف الحياه والجيش والمواعين، نمره ثلاثه ايه؟ السلطه الكنسيه. رابع مصدر من مصادر تأديب الإنسان هو معاملات الله المباشرة مع الإنسان. معاملات الله المباشرة مع الإنسان يعني ربنا بقى بنفسه بقى هنأدب بقى هنأدب بقى. زي إيه؟ أحكي لكم كذا قصة من الكتاب المقدس. قصة واحد ضحك على أبوه وسرق البكورية، يبقى مين؟ يعقوب. وأبوه كان اسمه إيه؟ إسحاق. يعقوب سرق البكورية من إسحاق. انتوا عارفين الحكايه ولا لا؟ يعقوب اخو عيسو، وعيسو الكبير وكان هو المفروض يورثها. هو راح ذبح ذبيحه وعمل نفسه لبس الفرو بتاع الذبيحه وعمل نفسه مشعر لان اخوه كان مشعر. وابوه حذره قال له الصوت صوت يعقوب والملمس ملمس عيسو، يعني راجع نفسك. قال له لا انا عيسو. فضحك على ابوه. ربنا يقول له اخ طب ظروف الحياه اللي هتأدبك دي ازاي؟ لا انت عملت ايه في ابوك؟ عملت ايه في ابوك؟ قال لي خدعته. اوكي اوكي تعالى يا يعقوب بموت فيك وبحبك وهسميك اسرائيل وهتبقى ابو الاباء ومن جيل البطاركه الاولون ابراهيم واسحاق ويعقوب ومنك هتتبارك الامم وهيطلع منك 12 سبط اللي هم 12 ابن اللي خلفهم. بس لازم تتقدم لازم تتقدم. ما انت بتحبني بقى وفوت لي يا بابا. لا 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 بحبك حاجه وادبك حاجه تاني لان الذي يحبه الرب يؤدبه. فانت لازم تتأدب لازم تتأدب. انت قلت خطيتك ايه عشان انا بنسى؟ ايه الخداع. اول خدع عملها راح اشتغل عند خاله. خاله لبان ده بقى ما احكي لكش بقى يعني. انت ضحكت على ابوك في ذبيحة ده انا هرجع. طلع ان لبان ده عنده ايه بنت حلوة قوي اسمها ايه؟ رحيل. قال له انت بتحب رحيل؟ قال له اه. قال له مهرها تشتغل لي راعي 7 سنين. قال له من عندي قبل عينه وعشان الحب التعب يهون. واشتغل 7 سنين وبعدين هو بقى بيشوفش العروسة. العروسة في خيمة وهو في خيمة والستات هنا بتزغرط والرجالة هنا بتهيص. ده ليلة الفرح. وبعدين خدوهم هما الاتنين دخلوهم في خيمة جديدة اللي هما ايه بقى؟ خيمة الجواز. يبص على رحيل ما يلاقيهاش رحيل، يلاقيها مين؟ يقول لي كده خالي اختعني. امال انت عملت ايه في ابوك؟ طيب دي نمره واحد. قال له طب انا بحب رحيل. قال له هديها لك ب7 سنين شغل تاني، يعني 14 سنه شغل. شوفوا شوفوا لبان عمل ايه فيه الخدعه. ربنا ادبه. قال له انت فاكر انك لما بتضحك على واحد وتعمل عليك ناصح وبعد كده يكتشف خداعه ودمه يتحرق انت بتبقى فرحان؟ انا هدوقك واقدبك بنفس الدواء وبنفس المرض اللي انت عملته مع ابوك او بنفس الداء اللي عملته مع ابوك. ده نمره واحد. نمره اتنين خلف 12 واد بس كان في واد منهم يشوفوا الا ده. كان مين ده بقى؟ كل العيال تلبس قمصان بيضة وهو ينسجله قميص ملون فتلة حمراء وفتلة زرقاء وفتلة جاكار، يعني لبسه جاكار كده. قال له مش ده بتحبه قوي؟ قال له اه. انت خدعت مين؟ ابوك. قال لك هتتأدب هتتأدب ولادك هيخدعوك. صحيح كل ده بترتيب سابق ان ربنا خلى يوسف ينزل قصر ارض مصر كعبد علشان بعد كده هو ينقذ بقى شعب بني اسرائيل ومن اجل استبقاء حياه زي ما بيقول الكتاب المقدس. لكن اتخدع ولا ما اتخدعش يعقوب؟ وربنا بيقول اذا كنت انا يعقوب اللي بحبه أدبته بالشكل كده عشان غلطه، فأنت لازم تحترس، لأن أنا ممكن جدا أأدب. فربنا ممكن يأدب الإنسان. لازلت قلت لكم إن حتة التأديب دي أنا وإنتم ما بنحبهاش، إحنا بنحب الدلع أكتر منين؟ من التأديب. لكن ربنا بيأدبنا ليه؟ أو بيأدبنا إزاي؟ السؤال اللي هنجاوبه دلوقتي، إيه هي أساليب الله في التأديب؟ ربنا بيأدب بثلاث أساليب. الأسلوب الأولاني النصيحة، الأسلوب الثاني الإنذار، الأسلوب الثالث العقوبة. تاني، ربنا يا جماعة عمره ما يبتدي بالعقوبة، لأن ربنا بيقول إن كنتم وإنتم أشرار تعرفون أن تعطم أولادكم عطايا حسنة، يعني أنت حنين على ابنك، يبقى أنا لازم هكون أحن منك. بس أنا علشان أدب بأدب بأكتر من طريقة. الطريقة الأولانية اسمها النصيحة، يعني ربنا كده يحط الوصية. الوصية دي عبارة عن نصيحة، لا تقتل، لا تزني، لا تحسد، لا تشتهي امرأة قريبك عملا ما لا تعمل يوم السبت. أنا جبتهم من تحت الفوق لكن مش مشكلة، دي الوصية اسمها نصيحة. وكده يجي في سفر التثنية يقول موسى ثلاث عظات، واحدة منهم اسمها البركة واللعنة، يقول له اسمع يا إسرائيل، اسمع يا شعبي، لو انت عملت كذا وكذا 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 البركة تكون في بيتك كذا وكذا وكذا وكذا، وإذا عملت عكسهم، وإذا ما عملتش كذا وكذا وكذا اللعنة تكون في بيتك ويحصل فيك كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى أول حاجة ربنا عملها إيه؟ النصيحة في صورة الإيه؟ الوصية. بص يا حبيبي خلي بالك ما تظلمش حد عشان ما تظلمش، خلي بالك يا حبيبي ما تحسش حد عشان ما تخلي بالك، خلي بالك ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش. رحت أنا قلت إيه؟ بابا طيب، ده غير إن كل الناس بتعمل كده، راح أعمل إيه؟ أبتدي كسر الوصية. يجي لي صوت أصعب اسمه التحذير، اسمعوا بقى يا بني إسرائيل، لو ما لحقتوش تتوبوا أسلط عليكم الجراد ياكل كل الخير اللي في أرضكم، ولو ما تتوبوش أسلط عليكم الأمم اللي جاية من الشمال عشان تسبيكم. فبدل ما يستجيبوا للإنذار راحوا جابوا أشعية ذبحوه نشروه، وجابوا أرمية وسجنوه رموه في الجب. ولا وجع دماغ بقى الناس اللي قاعده تنقرص في ضميرنا، ابونا اللي قاعد يقول توبوا 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 توبوا، احنا خطاه احنا خطاه، توبوا توبوا توبوا. الحمد لله راح امريكا، الحمد لله راجل، الحمد لله خلى الواحد ضميره ارتاح شويه مثلا يعني. فربنا لما لقاهم عملوا كده في الانبياء بتاعهم قال واضح ان النصيحه ما جابتش فايده، وبعدين انذار ما جابش فايده، يتبقى ايه؟ العقوبة. يبقى هتقعوا في السبي، هتقعوا في السبي، وتيجي بعد كده مملكة أشور تسبيهم. سبي يعني أسر، يعني خدوهم من بلدهم. وبعد مملكة أشور تيجي مملكة بابل تستعبدهم، وتبقى الموضوع صعب قوي. أنا وإنتوا ربنا بيعمل معانا كده. الأول يبعت لك نصيحة، سواء من السلطة الوالدية أو من أي حاجة أو كلمة سمعتها في كنيسة، يقول لك حبيبي بلاش كده. وبعدين تتمادى، فيجي ابونا يقول لك خلي بالك الذات والكبرياء اللي انت فيه اخرته وحشه. وبعدين تيجي عقوبه انك انت طايح وبتخبط في كل الخدام في كل الخدمه، تلاقي ابونا يقول لك هتتوقف عن الخدمه شهر وتراجع اب اعترافك، ومش هترجع الخدمه الا لما انت تراجع نفسك كويس. يبقى تاني عشان راجع النقطه دي انا عايز اخد حته عمليه تاني، دي حته نظريه شويه بس لازم نفهمها. ربنا لما بيعاقب بيعاقب بثلاث طرق. نمرة واحد نصيحة، اثنين انذار، ثلاثة عقوبة. ربنا ما بيبتديش بالعقوبة على طول. وخلي بالكم يا جماعة علشان دي انا قلتها في وعظ قبل كده، تأديب الله يختلف من انسان لانسان بحسب ظروفه بحسب مكانه بحسب نفسيته. يعني انت لو ما تحتملش، يعني لو ما تحتملش الخبطة ربنا مش هيخبطك خبطة فوق طاقتك، لان الآية بتقول تأديبا أدبني الرب وإلى الموت ايه لن يسلمني. يعني في اب راهب مره وقع في خطيه، يتقول السيره بتاعته كده ان قعد يصلي باكي سبع سنين لغايه لما ربنا رد له توبه، توب الرهبانه بتاعه اللي فقده، او توب البتوليه، او توب خليكم معايا سبع سنين. انا وانتم ما نحتملش الايد دي سبع سنين، لكن ممكن ربنا يعاقبك لمده حاجه بسيطه، يعني فاهمين عايز اقول لكم ايه؟ فبتفرق من إنسان لإنسان ومن قام لقام. يتبقى الجزء الأخير من كلمة النهاردة. رد فعلي أنا مع تأديب ربنا يكون إيه بقى؟ أنا لما أحس كده إن ربنا بيأدبني، عارفين يا أولاد، كون إنك عرفت إن الدنيا ملطشة معاك، ملطشة معاك، وابتديت تحس إن ده ممكن يكون تأديب إلهي ليك، افرح، لأنك ابتديت تفهم. لأن معظم الناس ما بتفهمش تأديبات ربنا، زي شعب بني إسرائيل ما فهمش تأديبات ربنا، يقول لك أنا عايز أعرف ملطشة معايا ليه. فتيجي بنت تقول لي ما يكونش معمول لي عمل يا ابونا. عملي بس. ما لو كنتش في مصر الجديدة كنت عملته إيه؟ عمل. ويقول لك يا ابونا أنا معمول لي مش عارف مين بوقف الحال. طب ما تراجع، يقول ربنا كده في سفر يوئيل: اجعلوا قلوبكم على طرقكم. اقف وفكر، بيحصل فيك كده ليه؟ لان ده ممكن يكون احد تأديبات الله ليك وانت مش دريان، لانك انت واقع في تذمر، او ده واقع في عدم شكر، او واقع في شهوة، او واقع في نجازة. والمشكلة ان احنا ما بنربطش موضوع مع بعض، يعني واحد يكون بيتفرج على مناظر وحشة في التلفزيون مثلا، فبعدين ربنا يعاقبه ان ما فيش شغل، يقعد يقولك انا مش عارف بعمل ايه واللي بيحصل في شغلي ايه. لا، ادخل وشوف كل حياتك شكلها ايه. فالاول انت لازم تعرف ان فكرة التأديب دي انا كرد فعل فيا لازم اقبل ان تأديب الله ليا، سواء استخدم الزمن او المراحل او الفطام او تدخله او السلطة الوالدية او اي سلطة كنسية، كل ده ربنا بيعمله فيا عشان بيحبني وعاوزني اخلص. اديكم مثلا، فرضا انا مثلا ايه، أديكم مثل إزاي؟ كاهن، خليها فيا أنا كاهن. فرضا أنا كاهن ومعروف في كنيستي والناس كلها بتحبني، وبعدين قاعد أتكلم على الاتضاع والتواضع وقبول الإهانة، ومن أجلك نمات كل النهار كشاة تساق إلى الذبح ونعجة صامتة أمام مجازيها. الآيات بقى، واحدة أقول لكم كلام كبير قوي، وأنا بقى بتكلم على الاتضاع وأنت تقول يا خبر أبيض على أبونا المتضع ده. وبعدين بقى ربنا عاوز يكشفني، فيعمل ايه؟ اقول لكم يعمل ايه. اروح اقابل سيدنا الاسقف اللي في الابروشيه بتاعتي، اللي هو الاسقف اللي مسؤول عني، اللي رسمني مثلا، وانا متوقع ان هيقابلني: اهلا ازيك يا ابونا وازاي صحتك وسمعت انك كنت تعبان. لقيت سيدنا بيقول لي: انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ اخطيت يا سيدنا، ما انت ابويا واجي لك في اي وقت، ما فيش حاجه انا اجي لك في اي وقت، انت زي اي واحد في الشعب، انت صحيح كاهن زيك عندي زي العامل اللي في الكنيسه اللي بنضفها، انت فاهم يا ابونا؟ الاقي نفسي وش احمر وداني احمرت قوي وعيني احمرت قوي، يعني الضغط عالي، وابتديت واقف اعمل كده اهو. واحد يقول لي: مالك يا ابونا؟ اقول له: في ايه حبيبي؟ يقول لي: مال شكلك متغير وعينك حمرة ودانك حمرة ويعني مش على بعضك كده. اتاري سيدنا مش غلطان ولا حاجه، ده ربنا من محبته ليا بيقول لي: يا ابونا بقالك سنه بتوعظ عن الاتضاع وانت كلك كبرياء وذات، قاعد تقول لشعبك احتمل الاهانه ومن لطمك على خدك قدر له الاخر، وقلت عظات بقى مفيش بعد كده، وانت اول ما سيدنا لمس كرامتك اضطربت واتغصت فوق يا ابونا. يبقى اول مبدا كرد فعل ليا انا لابد ان اقبل التاديب، لان التاديب حبا الهيا خالصا، لان الانسان اللي يدلع من غير ما يتادب يفسد، فلازم اتادب، لازم اتادب. وربنا عشان بيحبني من حين لاخر هيسمح لي في حياتي بحاجات تناكفني. انا ذاتي عاليه قوي، انا هتكلم على الاتضاع، واقول يعني اهم حاجه الانسان يحتمل اخطاء الاخرين. تصوروا يا جماعه، في ازواج النهارده لا تحتمل اخطاء زوجاتهم، بالرغم ان زوجته هي لحمه وهي دمه، هما الاثنين حاجه واحده. شوفوا الوعظ سهل ازاي. فرضا انا قاعد في مجمع ومعايا مثل مدام بتاعتي، بقول: على فكره يا جماعه، القصه هحكي لكم قصه حصل كذا كذا. رحت قالت لي: على فكره يا ابونا ما حصلتش كده بالظبط، انت بتبالغ. يعني طلعتني كذاب، احتمل ولا اسكت وامثل شويه وداعه ولما نروح اوريها يعني ايه سلطان الحل والربط بقى. طبعا يا اولاد لابد أن أقبل أن كل تأديب ربنا سمح لي به أنا محتاجه من أجل شفاء نفسي، لأن هذا الطبيب السماوي لما بيدي الدواء حتى لما بيكون مر بيديه علشان يكشف لي عيب كان مخفي فيا، لأن كلنا شايفين نفسنا كويسين وكلنا في الموازين إلى فوق، كلنا خطاة وكلنا ناقصين وكلنا لا نحتمل، كلنا لا نحتمل. افرح بالتأديب لأن التأديب بيبين لك نفسك على حقيقتك إنك مريض بكل الخطايا اللي ممكن تكون عارفها واعترفت بيها، وسامحني اللي حتى لسه أنت ما عرفتهاش عن نفسك بس ربنا شايفها. يبقى أول حاجة اعمل إيه؟ اقبل فكرة أن التأديب حب إلهي. ليه؟ عشان وقتنا أحكي لكم حكاية حصلت مع المتنيح أبونا بشوي كامل. أبونا بشوي كامل يا جماعة في مرة من مرات في العشية شغالة كان قاعد على جنب كده بياخد اعتراف خادم من الخدام، فقالوا له اتفضل يا ابونا الوعظة، يعني كان في كاهن تاني بيصلى العشية وهو عليه الوعظة. فالخادم كان قاعد يقول له أنا عندي ذات في الخدمة وحاسس إن أنا أحب المدير وأحب إن أنا أكون متميز عن الخادم اللي معايا في الفصل، وبفرح قوي لما المخدومين يقولي أنا وما يروحلوش هو، يعني ذات ذات ذات. طلع أبونا بشوي كان محضر وعظة قلبها 180 درجة، وقف على المنجليه ويمكن حكيت لكم الحكايه دي قبل كده، قال له مين انت ايها الخادم حتى تسرق مجد الله؟ انت مين انت؟ انت مين انت اللي فاكر نفسك خادم وربنا ادالك كلمتين تقولهم لاولادك وطخ طخ طخ طخ؟ مين حاسس اللي على راسه واضحه؟ طبعا ابونا ما قالش اسم، ولو قال اسم او شاور عليه تبقى مصيبه، يبقى كشف سر الاعتراف. بس ابونا بيتكلم على ايه؟ على عظه ما حدش واخد باله، لكن الولد واخد باله. الولد وشه احمر وتعب ومشي. بعد ما مشي ابونا بشوي كامل بعت له خادم يلحقه، قال له انت زعلان ليه؟ قال له ابونا بشوي كامل فضحني، بقى انا اقول له عندي ذات يقول كل الامثله اللي قلتها له في الوعظه رقم ازاي، وعاوزيننا نعترف تاني وعاوزيننا نروح للكهنه تاني، ادي وش لو اعترفت تاني ولا خدمت في كنيستكم يعني ما الكنايس ياما. طبعا الواد دمه محروق ومبقوق. لو انت مكانه صوري انت بتحكي لي على حاجه يا بنتي حصلت النهارده، ورحت انا طلعت بعد وانت قاعده اقول قابلت بنت النهارده وحكيت لي حصل مع مامتها وراحت ماسكه مامتها وديتها اي حاجه يعني تصور، تبقى انت احساسك ايه؟ طبعا مش طايقاني، وده وضع طبيعي الحقيقه لان دي نفس بشريه. تاني يوم في فصل مدارس الاحد لهذا الخادم بيقول الدرس، ابونا بشوي من وراه وقعد سمع الدرس وبعدين جاله، قال له انت زعلت يا حبيبي؟ الواد اتربك قوي. قال له ما انت يا ابونا برده امبارح. قال له ممكن اسالك سؤال؟ لو انا اب ولقيت ابني عنده مده دمل هيسمم جسمه كله ويموته، ورحت ضاغط بصباعي من غير بنج على الدمل ده وابني صوت تحت ايدي من الالم، انا عملت كده عشان بحب ابني ولا بكره ابني؟ قال له عشان بتحب ابنك. قال له يبقى لازم تفهم ان انا عملت كده من اجل خلاص نفسك، لان خراج الذات لو فضل فيك مش هتخش الابدية، ودي حاجة يا ابني ما ينفعش اتكلم معك فيها بالراحة. على فكرة القصة دي حكاها هذا الاخ اللي بعد كده بقى اب كاهن، وحكاها في شريط تسجيلي عن حياة ابونا بشوي كامل وهو كاهن لما كان خادم ابونا عمل فيه ايه، وابونا احتواه وفضل مقربه منه، ولما لقاه انسان يسلك باتضاع رشحه للكهنوت واتسم كاهن، لكن ما كانش يقدر ابدا. اقبل فكره ان التاديب حب، لان اول ما انا بتادب بقع في خطيه. عارفين ايه؟ بكره اللي ادبني وناسي ان اللي ادبني ده ادبني بسماح من الله من اجل خير نفسي انا. النقطه الثانيه الطاعة وعدم رفض التأديب. يعني ايه؟ مدام ربنا سمح بتأديب افهم بقى انا عارف اللي بيحصل فيا كده عشان كذا كذا، يبقى لازم اقبل واقبل واتأدب، لان ربنا عاوز يأدبني فلازم اتأدب، يعني اتوب. الحقيقة من غير كده ما ينفعش، فلازم اتأدب واقبل التأديب، واعرف كده ان مفيش حاجة حصلت في حياتي الا بسماح من ربنا. طب الى اي مدى ممكن الانسان يطاوع؟ بصراحة احنا عندنا مشكلة، ما تزعلوش مني انتوا كلكم ولادي وحبايبي، بس الجيل بتاعنا لو أبونا الكاهن قرص عليك حتة صغيرة من أجل أن يطلع الخراج اللي فيك، أول حاجة تعملها تردم عليه. عارف يعني تردم عليه؟ ما الكنيسة مليانة كهنة تاني يعني جات عليه ولا إيه؟ لأن أنا من جوايا رافض التأديب ورافض العيب اللي ربنا يكشفولي من خلال أب اعترافي. طاوع طاوع إدالك مطنيات. تتصور يا جماعة التأديب كان نافع في حياة الولد اللي أبونا عمل عنه 300 مطنية ولا لا؟ نفع. والتأديب في الأخ اللي طلع من الدير نفع. فاقبل فكرة التأديب. نمرة 2، طاوع المؤدم لأنه بسماح من الله وليس من ذاته صنع هذا. آخر نقطة أختم بيها عشان وقتنا، الجزء الثاني من الآية بيقولك إنك أنت لو قبلت التأديب في شبابك يحصل إيه؟ تجد الحكمة في مشيبك. يعني إيه تجد الحكمة في مشيبك؟ كل المواقف يا أولاد اللي حصلت معانا وإحنا صغيرين وربنا سمح بيها سواء من أبائنا أو أهلينا. أديكم مثل، وأنا صغير أنا هتكلم عن نفسي، لما كان عندي 5 6 7 8 سنين في حاجات كنت بطلبها من أبويا، وأبويا الجسدي يقول لي لا مش هيحصل كده ومش هيحصل كده. من جوايا كنت ببقى فرحان ولا متغاظ؟ لا اعترف لكم كنت ببقى متغاظ جدا جدا، عشان هو بابا يعني، عشان هو كبير وانا صغير ولا ايه؟ والابهات دي اللي جابت ولادها عشان تقول لها لا؟ ده من وجهة نظري. ولكن عندما كبرت ودارت بي الايام، عمري او عمر والدي ما قاليش لا على حاجة ما كانش عنده حق فيها. واللي انا اعتقدت في ذلك الزمان انه في قمة القسوة وقمة الشدة كان في قمة الحب وقمة التأديب. ومع كل لأ قالهالي كان لي وجهة نظر في تربيتي أنا. عشان كده لما كبرت فهمت مع ربنا كده. هتكبر هتفهم ليه ربنا قفل قدامك الباب ده، وليه ربنا سمح لك بأن الإنسان ده يهزك، وليه سمح لك بأن أبونا ده يسمح لك بعقوبة بمقدار ما. لما هتعرف كده هتكتسب حكمة، وهتعرف كمان من في سنك ده ان كل انسان كبر في السن وتربى كويس هيكون امين قوي ان يربي ولاده كويس زي ما تربى، لان دي امانة. اقبل، طاوع، افرح ان اللي انت بتقبله النهاردة هيخليك ايه بكرة؟ حكيم. زي بالظبط احكي لكم حكاية في دقيقتين. وانا في اول شغل انا اشتغلتها انا بقى خادم واحب الحق واحب الصح وما فيش حاجه غلط واوي الاخر. ففي ولد من زمايلي اتظلم، فرحت كاتب استقاله. شوفوا بقى الشباب والفوران بتاع الشباب، كتب استقاله. ولما كتبت استقاله بقى هروح اشهد الحق، هقول المدير انت غلطان وانت ظلمت، احصل احصل. فكتبت الاستقاله ترتيب الهي ان انا عايز اقابل المدير. المدير مشي ساعتين بدري، فتاني يوم كان عندي امين خدمه فبيقول لي اخبارك؟ قلت له في موضوع مضايقني كذا 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 كذا. قال لي طب ما تيجي نقعد ونفهم مع بعض. نفهم مع بعض. قلت له ايه؟ قال لي عاوز اسالك سؤال، انت قعدت قد ايه عشان تلاقي الشغلانه دي من غير شغل؟ قلت له 18 اشهر. قال لي وشغال بقالك قد ايه؟ قلت له سنه. قال لي هتقبل انك تاخد مصروف بعد ما تسيب الشغلانه دي؟ قلت له ما فكرتش. قال لي لا فكر. قلت له طيب، قال لي ولو ما لقيتش شغلانه الا بعد سنه هتعمل ايه في السنه دي ونفسيتك هتكون ايه؟ قلت له ياه عمري ما فكرت. قال لي طب انا هقول لك حاجه، سؤال ثالث، فرضا بعد ما لقيت شغلانه جديده لقيت واحد تاني اتظلم، ها هتعمل ايه؟ هنقعد سنه اون وسنه اوف؟ لو انت موافق على سنه اون وسنه اوف اوكي جو اهيد. بس طب هسالك سؤال تاني. قلت له ايه؟ قال لي هو في ظلم مش كده؟ قلت له اه في ظلم. قال لي هذا الانسان طلب منك انك انت تدافع عنه؟ لو طلب منك ان تشهد الحق روح اشهد. هو طلب منك؟ قلت له لا ما طلبش. قال لي اذا كان صاحب المشكله ما طلبش وما دافعش عن نفسه انت ليه متقدم كده؟ قلت له بس الحق واثناسيوس وايليا، ما الدنيا عندي يمين يمين شمال شمال، ما فيش حاجه في النص. قال لي حلو قوي، طب انت صليت وطلبت ربنا وقلت له اتكلم ولا ما اتكلمش؟ قلت له لا. قال لي اه يبقى دي حمقه شباب. بعد ما قعد معايا نص ساعه هديت وبرت، فقلت له يا أستاذ فلان جبت الحكمة دي منين؟ قال لي يا ابني الأيام والزمن بيربي، ما احنا يا مغلطنا بس اتعلمنا من أخطأنا. فلو انت قبلت التأديب وقبلت ان يكون لك مرشد زي امين الخدمة اللي ارشدني واب اعتراف اللي اداني فوق دماغي اكتر من مرة في اكتر من موقف، بتحس انك لما بتكبر ربنا هيدي لك من حكمته، مش عشان انت حكيم، ما احنا كلنا فاضيين وهوى، ربنا هيدي لك، لان ده وعد في الايه في الاية دي. اذا قبلت التأديب في شبابك هتجني الحكمة في شبتك. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن.